Média. Média.
Podcast.
Média. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري مغرب التنمية.
في عناوين عدد اليوم: دراسات دولية تثمن المنجزات الاقتصادية للمغرب وتتوقع تحقيق نسبة نمو سنوية تقارب 3% مع متم 2024. ضمن مواضيع هذا العدد أيضا: وزير الاستثمار يتوقع أن يكون عام 2024 الأفضل في تاريخ المغرب الاقتصادي، وولي بنك المغرب يبرز تطورات أو تطور شراكات المملكة في العالم، والبنوك المغربية تغطي 30 بلدا بالعمق الإفريقي. زوم اليوم نخصصه لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، حضور قوي والتزام حثيث بقضايا المناخ والبيئة والتنمية المستدامة.
الخبير.
الاقتصاد المغربي بات ينعم بمناخ من الثقة مستفيدا من الأداء الجيد لمجموعة من القطاعات. جاء المغرب في المرتبة السادسة ضمن أقوى اقتصادات القارة الإفريقية والمرتبة الثالثة بين الدول العربية بالقارة ذاتها. وفي هذا السياق يستمر تقييم المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لدينامية الاقتصاد المغربي، وتتوقع هذه المؤسسات في معظمها تحقيق المغرب نسبة نمو اقتصادي سنوية تقارب 3% مع ما تم السنة الحالية. نسخة من تقرير التوقعات والأفاق الاقتصادية الإقليمية التي يتم تحيينها مرتين على الأقل سنويا من طرف خبراء البنك الدولي أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أكدت هذه الدينامية مسجلة أن هذا يأتي بدعم من انتعاش الطلب الخارجي والاستثمار العمومي. واقع الاقتصاد المغربي، آفاقه ومؤشراته، نناقشها اليوم مع الخبير المالي والاقتصادي الأستاذ إدريس العلاوي. أستاذ العلاوي، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا أستاذ أسماء، أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام.
أستاذ العلاوي، مجموعة من الدراسات تثمن اليوم ما حققه المغرب في المجال الاقتصادي، وأبرزت مجمل الدراسات أن المملكة أفلحت في التعاطي مع الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية المتتالية. لماذا تبتسم أستاذ العلاوي؟
أبتسم لأن كل الظروف مواتية باش أنه ممكن نقولوا المستقبل إن شاء الله للمملكة المغربية.
وكذلك نحن نحاول أن نناقش هذه التقارير التي تخرج بها مؤسسات دولية طبعا أستاذ العلاوي، ولكن قبل أن نناقش على ماذا اعتمدت هذه المؤسسات، ما هو أبرز قطاع برأيك يعزز صمود الاقتصاد المغربي؟
وهذا مسقط يعني او مربط الفرس، لانه الاقتصاد الوطني ربما يعني الوصفه السحريه هو التنوع ديالو، لانه الا درنا واحد الخريطه للاقتصاد الوطني كنلقاو بان كاين هناك اربع قطاعات رئيسيه اللي كتشكلوا: القطاع الفلاحي، القطاع الصناعي، وقطاع التكنولوجيا، والقطاع ديال الخدمات من طبيعه الحال. فإلى شفنا المؤشرات ديال جل القطاعات بما فيها القطاع الفلاحي، تلقوا بأنها كلها مؤشرات خضراء. فنعطي بعض يعني بعض الأرقام، والأرقام لا تكذب. فالقطاع يعني الصناعي كان هناك ارتفاع بما يقارب 15% بالمقارنة مع نفس الفترة ديال سنة 2023 إلى درنا المقارنة ديال الربع الأول. القطاع السياحي تنعرفوا بأن المغرب عنده استراتيجية يعني متوسطة المدى وبعيدة المدى. حتى هذا القطاع عرف واحد الارتفاع مهم ومهم جدا، اللي وصل حتى 25% كنسبه ديال هاد الفتره يعني من السنه. والقطاعات الاخرى يعني تحدو بنفس يعني الوتيره. جاء في المقدمة ديالكم الأستاذة أسماء بأنه القطاع البنكي الأهمية دياله في المملكة المغربية أيضا. فالقطاع البنكي كان هناك واحد الارتفاع ديال ما يقارب 11% فيما يخص يعني لا 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 يعني التعاملات ديالو على الصعيد الوطني وعلى الصعيد يعني الدولي من طبيعة الحال. فإلا عرفنا التشكيلة ديال القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني وللناتج الداخلي الخام ويعني وما تحققه من أرقام، غادي نعرفوا بأنه يعني ممكن القول بأن ولو أنه تكون هناك جفاف، صحيح أنه ما تكونش هناك نمو اقتصادي اللي كان طمحوا ليه عن طريق يعني الوصول 4% 5%، والنموذج التنموي الجديد يتكلم على أكثر من 7%، ولكن على الأقل يعني القطاعات الأخرى تغطي النقص ديال القطاع اللي تكون ضعيف. وهنا تنعطي المثال من طبيعة الحال بالقطاع الفلاحي. هذه الأرقام أستاذة أسماء هي اللي كيف ما قلت الوصفة السحرية اللي كتجعل بأنه المؤسسات الدولية يعني تشيد بالصمود ديال الاقتصاد الوطني وتشيد بهذا التنوع، وايضا التنوع ديال الشركاء ديال المملكه المغربيه اكيد بانهم لهم دور مهم جدا في هذا الاطار.
صحيح، يعني مجموعه من المؤشرات ومجموعه من العوامل تعود او تعزز صمود الاقتصاد المغربي من خلال مجموعه من القطاعات التي ذكرت استاذ العلوي. الان ماذا بعد هذا التقدم الذي ترصده هذه المؤسسات الدوليه، وكيف ينعكس يعني على صوره المملكه مستقبلا وجعلها منصه جاذبه للاستثمار اكثر فاكثر؟
هو أكيد الانعكاسات غتكون انعكاسات إيجابية من طبيعة الحال، لأن فاش تكون هناك تنقيط جيد لدولة ما يعني تكون هناك تعزيز للثقة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. احنا ما خصناش أننا ننساو يعني بأنه سنة 2023 لم تكن سنة جيدة فيما يخص استثمارات يعني الأجنبية المباشرة، ولكن اليوم اللي ممكن القول هو أنه كيف ما قلت في البداية كل مؤشرات يعني تبين بأنه المملكة المغربية خلال هذه السنة ومن هنا حتى سنة 2030 كان هناك بوادر يعني جيدة جدا للاقتصاد الوطني والكفاءة ديال القطاعات المشكلة للاقتصاد الوطني. فالمستثمر الأجنبي باش نديروا واحد الإحاطة أستاذة أسماء باش أنه نحط المستمع الكريم في الصورة، باش غادي نمشي أنني نبغي نحط واحد المبلغ معين للاستثمار أكيد بأن تكون هناك تحليل ماكرو اقتصادي. فهذا التحليل الماكرو اقتصادي معروف على الصعيد الدولي كي يعني ترتكز على واحد 6 ديال النقاط، تشوف الجانب من طبيعة الحال السياسي يعني الجانب ديال السياسات العمومية في واحد البلد معين، تشوف الجانب الاقتصادي. وحنا الى 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 سمحت لي السياسات العموميه تنعرفوا بانه المملكه المغربيه غاده في يعني في النهج ديال اننا نرفعوا من الاستثمارات الخصوصيه باش انها تمثل ثلثين، و يعني الثلث الاخر هو اللي يكون بالنسبه للاستثمارات يعني العموميه. فاليوم تنتكلموا في سنه 2024 على 335 مليار ديال الدرهم كغلاف مالي بالنسبه للاستثمارات، وهذا مهم ومهم جدا. النقطة الثانية كيف ما قلت تنشوفوا يعني الجانب الاقتصادي ديال هاد الدولة، وفاش تنتكلموا على الجانب الاقتصادي تنتكلموا على الفرص المتاحة في هاد الاقتصاد، لأنه اليوم أي مستثمر أجنبي غيدخل المملكة المغربية ما كيشوفش بأنه راه غيستثمر في مملكة مغربية لوحدها، تيشوف بأنه غادي لواحد السوق كبير جدا للقارة الإفريقية اللي تنتكلموا على أكثر من مليار و300 مليون نسمة، وبالتالي فهذا معطى مهم جدا. ايضا النقطه الثالثه يعني تنشوفوا السوسيو اجتماعي يعني ثقافه هاد البلد اللي غادي نمشيو نستثمروا فيه. النقطه الاخرى اللي هي مهمه ومهمه جدا هو الجانب التكنولوجي، وتنعرفوا بان المملكه المغربيه وبشهاده كل يعني الدول يعني عرفت واحد قطعات اشواط كبيره جدا في التقدم التكنولوجي. وهنا لا بأس أننا بما أننا نتكلم على الاستثمارات، فأول خطوة للمستثمر تقول لك ودي غادي نشوف أنا إلا بغيت ندير واحد الشركة ديالي واش كاينة الإشكالية ديال البيروقراطية والبلقنة. فاليوم المملكة المغربية وأنا يعني أتحدث معك أستاذ أسماء عن علم وبتجربة شخصية، مؤخرا تم الاتصال يعني بالمكتب ديالنا وأعطونا الأهمية ديال يعني ديال أننا ممكن أننا نديروا تكوين شركة في يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير، وهذا كان عائق كبير جدا في واحد الفتره معينه، لانه المستثمر تيجي يعني عنده واحد الفتره معينه تيقول لك ما غنبقى شيء نمشي انا ما بين ادارات. وبالتالي فاليوم الجانب التكنولوجي رافع من صحيح. يعني من الروافع ديال 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 الاقتصاد الوطني. كاين الجانب الاخر هو البيئه. فاش تنتكلموا على البيئه تنعرفوا بان المملكه المغربيه يعني استثمرت يعني بمبالغ كبيره وكبيره جدا في كل ما يخص يعني حمايه البيئه. وتنعرفوا يعني الاستراتيجيه ديال المملكه المغربيه في الطاقات المتجدده، تنعرفوا المكانه ديال المملكه المغربيه في الطاقات المتجدده. وبالتالي فهاد الامور يعني مطمئنه بالنسبه للمستثمرين. وفي الاخير تجي القوانين المنظمه لهذه الشركات. فالقوانين كل القوانين يعني المملكه المغربيه يعني والماتها مع القوانين الدوليه باش انه يكون هناك انسيابيه للمستثمرين الاجانب في المملكه المغربيه. وبالتالي فمن بعد فاش كنديروا هذا التحليل هذا يعني كل النقاط ممكن اننا نديروا التنقيط ديال 9 حتى 10 على 10. وبالتالي ف يعني تنعطيوا الارضيه لهاد المستثمرين باش انهم يكونوا يعني قادرين انهم يحققوا الاهداف الاستراتيجيه. وهنا ما تكلمتش من طبيعه الحال على العوائد ديال الاستثمارات، لانه من بعد ربما يعني في فرصه اخرى ربما نتكلموا على الاشكاليه ديال لابورس ولا يعني بورصه القيم اللي عندها واحد الدور مهم جدا ايضا باش انها نجلبوا المستثمرين. ولكن هاد الاليات هادو وهاد المعطيات هادو يعني مهمين جدا باش انه يعني هاد المؤسسات الدوليه كتعطينا واحد التنقيط جيد وكتعطينا واحد المصداقيه وكتعطينا من طبيعه الحال فرص اكثر بالنسبه يعني للمستثمرين الاجانب. ايضا الى سمحتي لي استاذ اسماء نعطي واحد الرقم لفرنسا، فما فيهاش العيب اننا نشوفوا شنو هو لافونتاج كونكورونسيال ولا يعني هذاك التنافسيه ديال الدول الاخرى الدول المتقدمه. فرنسا اليوم تتكلم على في 2024 على 150 مليار ديال درهم كاستثمارات خارجيه، وهذه الاستثمارات الخارجيه نتكلم على استثمار بقيمه يعني بقيمه مضافه كبيره جدا. وبالتالي فاليوم من المفروض علينا اننا يعني نقارن انفسنا بالدول المتقدمه اقتصاديا، لانه عندنا الركائز عندنا البنيه التحتيه طعنا اشواط كبيره جدا في كل ما يخص يعني هذا يعني الامكانيه ديال الاستثمارات.
ممتاز، يعني هذا تحليل ممتاز أستاذ علاوي. مجموعة من الأشواط قطعها المغرب حتى يعني يكسب ثقة مؤسسات عالمية ودولية تؤكد صمود الاقتصاد المغربي. تحدث عن تحسين مناخ الأعمال، سياسة الاستثمار، يعني استراتيجية فيما يخص قطاع السياحة. المغرب اليوم قبلة لمجموعة من التظاهرات العالمية، كلها عوامل تساهم في جاذبية المملكة. الآن بالنسبة للشأن إن صح التعبير المحلي، في ظل طبعا هذا الارتفاع العالمي للأسعار، في ظل ظرفية اقتصادية عالمية لا زال يتخبط فيها العالم كله، ماذا عن قدرة المغرب على الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا مع موازاة مع هذه القرارات الأخيرة، وتحديدا ما يتم وما يروج الآن عن فيما يتعلق بزيادة سعر قنينة الغاز، بين من يرى فيها يعني ثقيلة على جيوب المواطن وبين من يبرر يرى لها تبريرا آخر؟ ما هي قراءتكم؟
أستاذ أسماء، باش أنه ممكن ندير واحد التحليل منطقي وتحليل يعني واقعي، خصنا أننا نرد البال بعض المؤشرات. فباش انه ممكن نتكلموا على القدره ديال المملكه المغربيه على انها تحافظ على القدره الشرائيه، خصنا نديروا التحليل ديال بعض المؤشرات اللي بالنسبه لي مهمه جدا. المؤشر الاول هو نسبه العطاله ونسبه البطاله. المعدل يعني المؤشر الثاني نشوفوا الانتاجيه ديال المواطن المغربي يعني في الاقتصاد الوطني. النقطه الاخرى نشوفوا البرامج الحكوميه المواكبه لهاد الامور هذه. فباش اننا نعزو القدره الشرائيه كاين هناك برامج ديال الحكومه المغربيه، كاين برامج ديال الدعم الاجتماعي. وهنا انا عندي بعض الملاحظات. الى تكلمنا على الدعم الاجتماعي، رئيس الحكومه يتكلم بانه 4 ملايين اسره مغربيه مستهدفه بالدعم الاجتماعي وهذا امو التضامن. ففاش تنتكلموا على 4 مليون اسره مغربيه من اصل 7.2 مليون اسره مغربيه اللي كاينه، فهذا الرقم خصنا نتوقفوا عليه. لانه اليوم حين نتكلم على برامج الدعم راه ما خصهاش تكون هذيك هي الغايه بحد ذاتها، ولكن انه اللي خصو يكون الغايه هو انه نخلق يعني مناصب للشغل. هذه الاستثمارات اللي تكلمنا عليها في المقدمه الاستاذه اسماء، من المفروض انه من نقص من العدد ديال الاسر اللي غادي تستفد من الدعم الاجتماعي المباشر. علاش؟ لانه من المفروض انني نخلق لها مناصب الشغل، ولا خلقت مناصب الشغل بصفه مباشره من طبيعه الحال غادي نقص من معدل البطاله. الجانب الاخر هو باش انه نتكلموا على يعني المحافظه على القدره الشرائيه للمواطنين، غنتكلموا على الاجور، الاجور في القطاع العام والاجور في القطاع الخاص. خص مؤشرات اللي تكون علميه، المؤشرات العلميه هو انه شحال كتمثل لي كتله الاجور في القطاع العام فيما يخص الناتج الداخلي الخام. فاليوم نتكلم على ما يقارب 10% 9.74%. فإذا شفنا يعني هذا المؤشر يعني غادي في بأنه كينقص منذ سنة 2020، وهذا جيد في حكمة التسيير. إذا شفنا نسبة الأجور بالنسبة للقطاع الخاص، فهذا عنده يعني علاقة وطيدة بالتنافسية ديال المقاولات المغربية، لأنه اليوم حين نتكلم على جلب استثمارات الأجنبية راه إلا ما كنتش غادي نخلق هذيك يعني البيئة ديال أنه تكون عندي تنافسية ديال المقاولة ديالي، راه ما يمكنش لي أنني يعني نقول بأنه غادي نجلب مستثمرين يعني أكثر من الدول الأخرى. فاليوم حين نتكلم على زيادة في الأجور فنحن نتكلم بصفة مباشرة على يعني القدرة التنافسية ديال المقاولة المغربية. اليوم أيضا مهم جدا أننا نشوفوا هذا الدعم الاجتماعي المباشر كواحد الخطوة اللي هي جيدة، ولكن إذا كان السؤال موجه لي يعني بصفة شخصية، أنا رأيي المتواضع هو أنه خطوة جيدة جدا، ولكن إذا ما صاحبناهاش بآليات أخرى ويعني قرارات أخرى على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، فهذه الإيجابية غادي نفرغوها يعني من القيمة ديالها، لأنه في نهاية الأمر نحن نتكلم على مجتمع منتج وليس مجتمع مستهلك. وبالتالي فاليوم أتمنى صادقا بأن الحكومة الحالية والحكومة المقبلة هو أنه يكون هناك مؤشرات علمية. لكن اليوم عندي أكثر من 50% من الأسر كتستفد من الدعم المباشر، نقول بأنه غادي نقصها يعني 30% 35% في السنوات المقبلة، وهذا الفارق هو اللي غادي يمشي يعني.
نعم أستاذ علاوي، لم تجيبني عن السؤال المتعلق بزيادة في سعر قنينة الغاز بعجالة.
لا
لو
لا
سمحت.
له علاقة مباشرة بما قلت الأستاذ أسماء. علاش؟ لأنه حين نتكلم على يعني الدعم الاجتماعي المباشر ونتكلم على الزيادة في قنينة الغاز بمبلغ 10 دراهم يعني اليوم و10 دراهم 2025 و10 دراهم 2026، فما خصناش اننا ناخذ يعني الامر بديك السهوله ديال راه غير 10 دراهم ماشي بزاف، لانه نتكلم على نسيج اقتصادي يتاثر، نتكلم على سلاسل انتاجيه، نتكلم على يعني
ونتكلم على برامج موازيه اللي يعني تواكب هذه الزيادات.
صحيح استاذتي، ولكن حين نتكلم على هذه البرامج الموازيه نتكلم ايضا على جانب اخر من يعني من الاجراء ومن العمال الاخرين اللي ما استفدوش من الدعم الاجتماعي. وحين نتكلم على هذه الفئه هي التي يعني ترفع هذاك يعني الطلب الداخلي للاستهلاك.
نعم.
فإذا ما كانش عندي طلب استهلاك كبير من طبيعة الحال سيؤثر سلبا على الناتج الداخلي الخام.
واضح، سنخصص أكيد حلقة لهذا الموضوع مفصلة. نعم. أستاذ دريس العلاوي الخبير المالي والاقتصادي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
مرحبا سيدتي. مرحبا.
زوم اليوم نخصصه لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، حضور قوي والتزام حثيث بقضايا المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والمزيد في هذا التقرير لعمر الشملالي.
منذ إنشائها سنة 2001 بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصلت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة رفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع من تلاميذ المدارس إلى صناع القرار السياسي والاقتصادي بما في ذلك عامة الناس، من أجل المساهمة في التوعية بقضايا البيئة. سجلت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال العام الماضي إنجازات ملحوظة تجسدت في رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء لحفل توزيع جوائز للا حسناء للساحل المستدام برسم عام 2022، جوائز تكافئ المبادرات التي ساهمت في حماية الساحل والمحيطات. في 14 يونيو الماضي أجرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء مباحثات مع صاحب السمو الأمير ألبير الثاني أمير موناكو، مباحثات جاءت في إطار الحوار الثالث للمؤسسات من أجل عقد المحيطات، تميزت بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ومؤسسة الأمير ألبير الثاني أمير موناكو. تهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات بين المؤسستين والتنسيق بين عمليتي بحر بلا بلاستيك لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وبيوند بلاستيك ميد التابعة لمؤسسة الأمير ألبرت الثاني. في الفاتح من دجنبر الماضي مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة العالمية للعمل من أجل المناخ التي نظمت في دبي في إطار كوب 28. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء زارت جناح دار الإمارات للاستدامة وجناح المملكة المغربية، وشاركت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في 8 دجنبر من العام الماضي بدبي في الاجتماع السنوي الأول رفيع المستوى لمبادرة شراكة التعليم الأخضر الذي نظمته منظمة اليونسكو ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات في إطار كوب 28. وسلطت الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم في عصر التقنية الجديدة والذكاء الاصطناعي لتحويل الأجيال الشابة إلى مواطني العالم الناشطين في حماية كوكبهم.
المغرب بعيون العالم.
عام 2024 الأفضل في تاريخ المغرب الاقتصادي وفق الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، أكد أن وضعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنت مع بداية السنة الحالية، عائداتها بلغت 9.7 ملايير درهم نهاية شهر مارس الماضي وسجلت زيادة بنسبة 24% مقارنة مع السنة الماضية، ما يجعل الربع الأول من السنة الحالية الأفضل في التاريخ الاقتصادي للمملكة. مؤشرات إيجابية وفق وزير الاستثمار تعود إلى الإصلاحات التي باشرها المغرب في إطار تحسين سياسة الاستثمار وورش تحسين مناخ الأعمال، وأيضا جولات الترويج للعرض المغربي والمشاركة النوعية في المنتديات الاقتصادية العالمية. وتعليقا على التراجع اللافت في نسبة الاستثمارات الخارجية بالمغرب سنة 2023، أفاد الوزير أن هذا التراجع يشمل العالم كله بنسبة 12% وليس المغرب لوحده، والتي تراجعت أيضا هذه الاستثمارات بالقارة الإفريقية بنسبة 44%. المملكة طورت من شراكاتها في العالم، والبنوك المغربية تغطي 30 بلدا بالعمق الإفريقي. ولي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قال إن المغرب اعتمد المقاربة التي كانت دائما معتمدة على قناعة بين المملكة بمزايا التبادل الحر وقواعد السوق، واختار المغرب منذ 80s الانفتاح والليبرالية الاقتصادية المدروسة، إذ لا يكون السعي وراء النجاح والتنافسية على حساب الاعتبارات الاجتماعية والتضامنية وفق ولي بنك المغرب دائما. وأضاف في كلمة له خلال انطلاق الأيام الدولية الأولى للاقتصاد الكلي والمالية بالداخل أن المغرب يحظى بعلاقات مع باقي دول القارة عموما بمكانة متفردة، وخاصة في السياسات العمومية المتعلقة بالمبادلات التجارية والمبادلات الاستثمار. وحسب والي بنك المغرب فإن تطوير القطب المالي للدار البيضاء يندرج أيضا في إطار هذا التوجه الذي يهدف إلى إنشاء مركز مالي إقليمي متعدد الخدمات موجه نحو إفريقيا. كما يحتضن المغرب المقر الرئيسي لمنصة إفريقيا 50 ويعمل على تطويره للنهوض بالاستثمار في البنية التحتية وتسهيله. وعلى صعيد بنك المغرب أكد عبد اللطيف الجواهري أنه اعتمد المغرب في بناء علاقاته الدولية على الرؤية الشاملة التي حددها العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث قام بنك المغرب بتحفيز ومواكبة القطاع البنكي في نموه الخارجي في إفريقيا، مشيرا أن بنك المغرب يحرص على أن ينتج هذا التوسع مساهمة حقيقية في تنمية البلدان المضيفة. والبلدان أو البنوك المغربية حاضرة اليوم في أكثر من 30 بلدا في القارة وتحقق حوالي 23% من نشاطها. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.